الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الكرام، إذا في جريان الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثالث، وقلنا أن في المسألة ثلاث أقوال: جريان مطلقا، عدم جريان مطلقا، التفصيل بين حالين، وهذا كان مختار الأمثال. وقلنا أن منشأ الخلاف في جريان الاستصحاب في القسم الثاني هو توفر الركن الخامس، هل موجود أم لا، اللي هو كان وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فالذي لم يجري الاستصحاب قال ماكو وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، والذي أجراه قال عندنا وحدة قضية متيقنة ومشكوكة. فالذي أجراه سألناه شلون اكو وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، وهذا الفرد الذي كان متيقن، احنا نتذكر استصحاب قسم الثالث شلون يصير. ها، ادري ان كلية الانسان موجود في المسجد من خلال زيد، او على تعبيرهم في ضمن زيد، يعني ادري كان زيد موجود في المسجد، فاذا كلية الانسان موجود في المسجد ضمن زيد، هذا يقين سبقك، ومتيقن أن زيد قد خرج، فكلي الإنسان الذي في ضمن زيد أنا متيقن أنه قد خرج، لكني أحتمل أنه دخل عمرو إلى المسجد، فإذا كلي الإنسانية صح اللي في ضمن زيد قد خرج، بس اللي في ضمن عمرو موجود، فاجتمعت أركان الاستصحاب، يقين سابق أكو، وشك لاحق، هل احتمال لدخول عمر، فأقدر استصحب كلية الإنسانية. هذا هو القسم الثالث. فإحنا قلنا هذا من يجري، لأنه المتيقن هو إنسانية موجودة في زيد، والمشكوكة هي الإنسانية الموجودة في عمر، فشون تستصحب هذا المتيقن غير المشكوك؟ فلذلك هذا الذي أجر الاستصحاب لابد أن يكون في ذهنه أحد أمرين، إذا تم أحدهما يستطيع أن يجر الاستصحاب. واحد من الأمرين يقول كفاية الوحدة النوعية، إحنا هذا اسمه وجود زيد وهذا وجود عمر، أنا دا أستصحب كلمة وجود، هاي كلمة وجود خلينا نقرر، مو هي نفسها موجودة في زيد ونفسها موجودة في عمر، مو وجود زيد، لا لا، هاي موجودة صحيح، هاي موجودة. نسمح لي خلينا نبدل المثال، كنت متيقن من حياة زيد والآن شككت في حياة عمر، أقدر أستصحب لو لا؟ ما أقدر أستصحب، بس هذا يقول أنا عندي اللي أجي استصحاب عليه عنوان الحياة، الماهية لا بشرط، مو الحياة الموجودة في ضمن زيد أو الحياة الموجودة في ضمن عمر، أنت مو عندك يقين بالحياة مال زيد، بس عوف مال زيد، مو عندك يقين بالحياة وعندك شك بالحياة ما عليه بعمر. شوف هذا يقول بالوحدة النوعية، يقول أنا أكتفي بذلك، فأنا شغلي على عنوان الحياة، مو عنوان الحياة متيقن ظن زيد ما عليه ظن زيد، ومو عنوان الحياة مشكوك، يقول أنا أرى كفاية الوحدة النوعية. هذا المبنى ما يفق عندنا، المهم احنا بدنا نقول أنه هذا اللي يجري الاستصحاب لابد أن يكون في ذهن أحد أمره، فإذا الأمر لا يتم، هذا شيء آخر، هذا الشيء الأول، إما أن يقول بكفاية الوحدة النوعية، أو أكو مبنى آخر معقول اللي هو إحنا ذكرناه وما قبلنا من المحققين يقولون به، يقول أن الكل الموجود في زيد هو نفس الكل الموجود في عمر، هو نفس الكل الموجود في بكر، مو أن حصة الإنسانية التي في زيد هي غير حصة الإنسانية التي في عمر، غير حصة الإنسان، هذا اللي قلنا عليه المحققين، واللي قلنا بيت الشعر مالته، هذا يرى أن نسبة الكل إلى أفراده كنسبة الأب الواحد إلى الأولاد، فهذا اسمه زيد بن عمرو، هذا بكر بن عمرو، خالد بن عمرو، فإذا طلع زيد بن عمرو وموجود بكر ابن عمر، هم استصحب ابوة عمر للموجود، لانه نفس الاب الذي كان الفرد السابق هو نفس الاب مال الفرد اللاحق. هذا يرى هيك نسبة الكل الى الافراد، فاما ان يكون هكذا هذا مبناه الشخص، ان الكل الموجود في زيد هو نفسه الموجود في عمر، لكن هل كل يعني كما ربما يشرح. والبيت الشعر اظن هو بالضبط هكذا، ليس الطبيعي، ليس الطبيعي الى الافراد كالاب، بل ابا الى الاولاد. نص البيت وهكذا يحيى فيه مما ما ذكرنا. فاكو شروح للمنظومة موجودة ان شاء الله تعالى، ممكن ان واحد يقرأ حتى يستوعب المطلب اكثر، وحتى يحقق انه هل نسبة الكل الى الافراد كنسبة الاب الواحد الى الاولاد، يعني نفس الكل في زيد هو نفسه في عمر ونفسه في بكر، خلص اذا خل يرتفع الكل في زيد واشك به في عمر، ونفس الكل في عمر مو فرد مغاير، فالقضية المتيقنة ما فيها المشكوكة، لأنه الكل في زيد نفس الكل في عمر. أما على مبنى المحقق يقول لا، الحصة من الكل التي في زيد غير الحصة من الكل التي في عمر، غير الحصة، فعندئذ راح يصير ماكو وحدة، قضية متيقنة ومشكوكة. فليقول ولا شك في أن الكل المتيقن نفسه والمشكوك بقاء فهو واحد نوعان، فينبغي أن يسأل أولا هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أو غير كافية، بل لا بد له من وحدة خارجية، يعني هل يكفي وحدة العنوان؟ وحدة العنوان يكفي، حياة زيد وحياة عمر عنوانهما واحد وهو عنوان الحياة، فهل الوحدة في العنوان اللي نسميها وحدة نوعية كافية للاستصحاب؟ وتجي وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، فأنا أقول وحدة العنوان أقصد بها بوحدة القضية المتيقنة المشكوكة. لو المبنى الثاني بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، هل أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده؟ بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية نفسه معروضا لتعينات أفراده المتباينة، نفس الكل، يعني افترض زيد أسود اللون وعمر أبيض اللون، فنفس الكل تارة يلبس ثوب السواد في عمر، نفس الكل، لولا الحصة من الكل التي في زيد لبست ثوب السواد، والحصة من الكل التي في عمر لبست ثوب البياض، والحصة غير الحصة، لكن يقول لا، نفس الكل هو أسود في زيد وهو أبيض في عمر، وهو طويل في زيد وهو قصير في عمر، فيلزم افترض اجتماع الأضداد أو شنو القبيل، فقلنا مبنى المحققين هو الآخر. شو بمعنى أن يكون بوحدته الخارجية معروضا نفسه، هو هذا الكل معروضا لتعينات، يعني خصوصيات زيد طويل، فهذا الكل نفسه طويل في زيد ونفسه قصير في عمر ونفسه أبيض في زيد ونفسه أسود في عمر وهكذا، نفسه يكون معروضا لتعينات أفراده المتباينة، هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسود وهذا عالم وهذا جاهل، نفس الكل، بناء على ما قيل من أن نسبة الكل إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد الأبناء الكثيرة، كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره، أو هذا ما يسمى مقالة الشيخ الهمداني، أو أن الكل الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض، ففي كل فرد حصة موجودة منه غير الحصة الموجودة في فرد آخر، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبته إلى أفراده من قبل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، فحصة كلي الأبوة في زيد غير حصة كلي الأبوة في عمر، هو صح كلاهما أب، أبو زيد وأبو عمر كلاهما أب، لكن حصة الأبوة الموجودة في عمر هي بكر، وحصة الأبوة الموجودة في زيد هي خالد، فهم اثنين صح فرد من أفراد الكلية كلية الأبوة، بس حصة كلية الأبوة هنا غير حصة كلية الأبوة اللي هنا، والخصوصيات مع هالفرد وهو زيد للأبوة غير الخصوصيات مع هالفرد اللي هو عمرو للأبوة. صح كلاهما أب صحيح، بس هاي الحصة غير الحصة، وتعينات هاي الحصة غير تعينات هاي الحصة، يعني خصوصيات المعينة إلها. يعني إذن تلقى البجرة الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب اللي هو قلنا المبنى الأول، وإما أن يلتزم بأن الكلي له وحدة خارجية، وحدة خارجية يعني مو الكلي يوجد، واحدة من النقوض على هذا المبنى الفاسد أنه هذا يلزم منه من مبنى أن الكلي موجود في الخارج وتطرأ عليه تعينات أفراده، هكذا يتصور. بينما المحققين اللي على القول الثاني يقول لا، الكل لا يوجد إلا بوجود أفراده، فمن يوجد فرد توجد معه حصة من الكل غير الحصة الموجودة بالفرد الآخر. فلن هذا أول نقضا على هذه النظرية الفاسدة أنه الكل غير موجود في الخارج وإنما موجود من أفراده. هو قصد القضية المتعلقة المتيقن والمشكوكة المشكوك، لا المتيقن والمشكوك، لا هذا الركن الأول والثاني اليقين والإنسان، لا نحن الكلام الشكون في ركن الخامس وهو وحدة المتيقن والمشكوك، أو وحدة القضية المتيقن المشكوكة، هذا قصده. قال في تحقق ركن الاستصحاب، يا ركن الاستصحاب الخامس وليس الأول والثاني اللي هو الشك واليقين. قال وإما أن يلتزم بأن الكل له وحدة خارجية بوجود أفراد متعددة، وإلا فلا يجب استصحابه، إلا يعني إذا ما تم لا المبنى الأول ولا المبنى الثاني فلا يجب استصحاب، لأن جريان الاستصحاب إنما يتم على أحد هذا المبنيين. فإذا ما تم، وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمن شاء الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني وهو عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث مطلقان حتى ولا على تفصيل الأنصاري لفساد كلا المبنيين. مو جريان الاستصحاب مستند إلى أحد هذا المبنيين، نقول لك كل المبنيين غير صحيح. أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب لا معنى للعنوان، نقول احنا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شنو عنوان الصلاة مفهوم الصلاة؟ لا طبعا الصلاة الخارجية الموجودة ضمن فرد الصلاة، فهنا يعني ينفع فد عنوان مبحث اخر وان كان المصنف ما بحث، لكن اشرنا الى في حين في وقال ان الاحكام تتعلق بالعناوين ام بالافراد، هذا ربما هكذا توافق. قال مو قلتوا ان الأحكام تتعلق بالعناوين، فبالعناوين خلص يعني إذا تكفي وحدة العنوان للاستصحاب، يعني أنت قلت مناك الأحكام تتعلق بالعناوين خلص، فأنا أقول إذا تكفي وحدة العنوان لأن الأحكام متعلقة بالعناوين. نقول إحنا صح قلنا الأحكام تتعلق لنا، يعني من يقول يجب عليك الصلاة تعلق يجب بعنوان الصلاة، لكن مو بعنوانها المجرد كموجود ذهني، ولا شنو عنوان الصلاة في الذهن والذي ينهى عن فحشاء ومنكر، لا وإنما يتعلق بالعنوان، لكن الذي يوجد طبعا ضمن أفراد، يعني أكو فد نوع هذا ما يبحث بشكل من التفصيل، فربما هذا فهم ذاك المطلب خطأ، فهم قال أنتم قلتم الأحكام تتعلق بالعناوين، يعني العناوين المجردة المفهوم مفهوم العنوان، وهنا أكو وحدة عنوان بين حياة زيد وحياة عمرو، عنوان واحد وهو الحياة، فما دام أكو وحدة قضية متعلقة ومشكوكة إذن نجري الاستصحاب، لكن هذا يكون عليه أن يرجع إلى ذلك المطلب. أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة الخارجية، لأن معنى بقى مثل واستمراره خارجا بعد اليقين به خارجا لا يكفي ذهنا، وجود الذهن ما له معنى ولا إلى قيمة. وحتى من قلنا أن الأحكام تتعلق بالعناوين، ما أنا قصدنا يعني العناوين بما هي عناوين موجودة في الذهن ما له قيمة، وإنما نحن بالاستصحاب الموجود الخارج. ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب النفس الماهية من حيث هي، يعبرنا عن عنوان المجرد أو الماهية لا بالشرط، لا، فإن هذا لا معنى له ولا تترتب عليه أي ثمرة، وليس هو المقصود بالخطابات الشرعية، بل المراد استصحابها يعني الماهية من نستصحبها، أو قل بل المراد في بحثنا عندما قلنا أن الأحكام تتعلق بالعناوين، هذا يقول لك تنشتبه وما خذي في الحكاية هيكي على سلاجد أو جاينا، صح احنا قلنا الأحكام تتعلق بالعناوين لكن مو بالعناوين بما هي مفاهيم ذهنية، لا، وإنما بما لها من الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها الفعلية. ثم نقول أن صلاة سنة عسى سمكرها صلاة، صلاة بما لها من الوجود الخارجي مو بما لها من الوجود الذهني. فإذا هذا المبنى الأول مال كفاية الوحدة للنوعية للعنوان ليس بصحيح، وإن قلنا في مبحث تعلق الأحكام بالعناوين مو بالمعنون مو بالأفراد، وإن قلنا هناك لكن ما قلنا يتعلق بما هي بما هي هي إلا وإنما بما لها من الوجود الخارجي. فإذا هذا فد نوع من عدم الفهم لذلك المطلب. وأما ثانيا فلأن المبنى هذا أساسي، ما لأن الكل نفسه واحد وهو معرض لتعنة أفراد، لا الصحيح ما قيل، فلأن الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكل إلى أفراد من قبل نسبة الآباء إلى الأبناء، لأنه نظر أن الكل لا وجود له إلا بالعرض وجود أفرادي، وأنت نظريتك يستلزم منها أن الكل، مقالة الشيخ الهمداني يتصور في الكلية الإنسانية فد واحد رأسه تطخ بالسماء وهذا قال هو هذا الكلي ما للإنسان ويكون معروضا للتعينات أفرادي الخارجي، يقول له لا الكل لا يوجد إلا بوجود أفراده ما له وجود في الخارج. وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكلي وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا، والحصة الأخرى منه في الفرد الثاني هي من أول الأمر مشكوكة الحدوث. فإذا الاستصحاب لا يجري، والاستصحاب لا يجري ليش؟ لأن جريان لابد أن يسند إلى أحد أمرين، وكلا الأمرين شفناهم غير تامين. أما نحن القائلون بعدم جريان الاستصحاب حكينا عجب، يعني نقول ماكو وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، لأن المتيقن السابق متيقن الارتفاع، والمشكوك البقاء مشكوك الحدوث، فماكو إذن وحدة قضية متيقنة ومشكوكة. الفرد المتيقن الوجود متيقن الارتفاع، يعني اللي بيه الركن الأول وهو اليقين السابق هو متيقن الارتفاع، والبي الركن الثاني وهو مشكوك البقاء هذا مشكوك الحدوث بالأصل. شوف كل واحد بيهم ركن فقط من الأركان، ماكو واحد مجتمع به الأركان. القسم الثاني لا مو القسم الثاني نفس الكلي، وسيجاوب إن شاء الله تعالى. لا يقول ليش نفس الكلي، لا نفس الكل. وبهذا يقول يفترق القسم الثالث على القسم الثاني، خوجات الجواب بالعجل شيخنا. يقول وبهذا يفترق القسم الثالث على القسم الثاني من استصحاب الكلي، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكل المتعينة واقعا المعلومة الحدوث متيقن السابق ونفس المشكوك اللاحق، لكن كل ما لك أن المتيقن السابق ما كنت أدري في أي من الفردين، بس الكلي كان متيقن. ولذلك مدار خلاف القسمة هذه الاستصحاب بعضهم بل لم يتعطل ذلك. قال هي نفسها مشكوكة البقاء حيث لا يدري أنها الحصة المضافة للفرد الطويل فإذا لا يقاس القسم الثاني على الثالث، لأن القسم الثاني فيه وحدة قضية متعلقة نفس الكلي المتيقن وهو كلي الحدث هو نفس المشكوك. وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفسير المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني، الشيخ الأنصاري هكذا قال بالتفصيل، قال إلى احتمال وجود الفرد الثاني كان ضمن ظرف الفرد الأول، يعني قبل ارتفاعه نستفصل، وإذا في آن ارتفاعه أو بعد ارتفاعه لا نستفصل. لا لا ما يفرق ما دام يعني شوف خلي الشيخ الأنصاري قال إذا في زمان المتيقن مصار، أو خليه شيء أصور الأنصاري، الأنصار ليش ما أجرى الاستصحاب؟ قال لعدم اتصال زمان المتيقن والمشكوك اللي هو طرق الرابع كان. فإذا احتملنا الفرد الثاني في ضمن بقاء الفرد الأول إذا صارت وحدة زمانية بينهما. فقال له أيضا صاروا المشكلة بالقسم الثالث ما هذا اتصال زمان اليقين والشك، حتى قل الزين إذا احتمال الفرد المشكوك صار ضمن زمان الفرد المتيقن إذا نقدر نستصحب. يعني المشكلة مو باتصال الزمان اليقيني والشك، المشكلة بعدم وحدة القضية المتيقن المشكوكة، وهي ما يفرق بها سواء حصل الاحتمال في زمان المتيقن أو في آن ارتفاعه أو بعد ارتفاعه. فالظاهر يعني أن الأنصاري عندما قبل هذا التفصيل لأن في ذهنه أن المشكلة في الاستصحاب هي عدم اتصال زمان اليقين والشك. في احتمال ذلك الرابع كان بالضبط ترجعوا له. فإذا عدم اتصال زمان اليقين والشك، إذا إذا احتملنا الفرد الثاني في ظرف بقاء الفرد الأول قبل ارتفاعه، إذا صار اتصال بزمان اليقين والشك. فيقول مصنف قال المشكلة ليس في هذا الركن، وإنما في الركن مال وحدة القضية المتعلق والمشكوكة. وبهذا أيضا يتضح، وبهذا شنو؟ أنه بعلمنا بأن الخلل إنما هو في الركن الخامس وليس الرابع، إذا لا وجه للتفسير المتقدم من ماله الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يؤخر ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيق المشكوك، إلا إذا قلنا بما قالت من يذهب إلى أن نسبة الكل لأفراد من قبل نسبة له، وحاش الشيخ طبعا أن يرى هذا الرأي. ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أول الأمر مشكوكة الحدوث، وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى وهي في عين الحال متيقن الصفة. فالمتيقن السابق أو قل الموجود بين الركن الأول هو متيقن الارتفاع، والبين الركن الثاني وهو مشكوك البقاء هو مشكوك الحدوث بالأصل ما بين الركن الأول، وهكذا. ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في التنبيه الثاني. لكن يقول هنا تنبيه، وقد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف، فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد. يقول هاي حالة واحدة من القسم الثالث يجري فيها الاستصحاب، ما لو رأى العرف بتسامحه العرفي هو بالدقة الفرد الثاني ليس كالفرد الأول، لكن بحسب التسامح العرفي يراه واحدا. وتجدون انه الاحكام كلها كلها خاضعة الى فهم العرف، فاذا العرف رأى ان الفرد الثاني هو فرد الاول نفسه لكنه متفاوت بالشدة والضعف، فيرى عند اذن كان جرى استصحاب. مثاله اللي ذكرناه بالدرس السابق انه لو كان الثوب ابيض وشرينا بالشمس وعلمنا يقينا بارتفاع فرد البياض الذي كان موجودا في هذا الثوب، يعني صار له كم يوم بالشمس اكيد لونه مثلا يكشف او شي يقولون عنه، لكني احتمل ان من ارتفع البياض الناصع الذي كان موجودا بالاصل حل محل فد بياض اقل منه، فهذا فرد بالدقه مباين للفرد الاول لكنه بالتسامح العرفي يراه نفسه اثنين بياض، والكل ما لسم واحد وهو كلي البيان، كل ما لكن كل مشكك صحيح، بس يراه كليا واحدا الذي يجمع بينهما. فيقول يستصحب البياض العرض في هذه الحالة، ويمكن اجراء الاستصحاب، لان الفرد الثاني سحب الدقة مباين للفرد الاول، بس بالتسامح العرفي هو نفس الكلي يعني من سنفه. هذا ايضا مثال، وين وان كان لا هنا قالوا مثال طبعا بالشدة والضعف الوجوب والاستحباب اللي ذكرناه البارح مثال، يعني لو وردنا بعضهم اشكل خلنا نسوي صيغة اشكال يكون احسن. يعني فان قلت انه اذا تجري الاستصحاب بين الفرد القوي والفرد الضعيف وهكذا تقول، فاذا اذا علمنا بارتفاع الوجوب قطعا كان حكم واجب في زمان الحضور ومشروط بالحضور، فاذا انتفى الشرط بالغيبة وانتفى الوجوب بعد، مو؟ فاذا الفرد الاول من افراد الطلب مرتفع جزما، لكني احتمل بعد ان ارتفع الفرد المتيقن احتمل حل بدلا عن فرد اضعف منه وهو الاستحباب، باعتبار ان المصلحة كانت في زمن الحضور ملزمة، فلما ارتفع الحضور ما ارتفعت المصلحة نهائيا، وانما اصبحت مصلحة غير ملزمة، فاذا تحول الاستحباب، فاذا احتمالي له منشأ اقل. يعني شو معنى المصلحة ارتفعت كليا بارتفاع الحضور؟ لا، احتمل انها تحولت من مصلحة ملزمة الوجوب الى مصلحة غير ملزمة الاستحباب. فاذا جنابك الان تقول استصحب اذا كان الفرد المتيقن قويا والمشكوك ضعيفا اقدر استصحب، فاذا اقدر استصحب الان واثبت الاستحباب في الزمان اللاحق، ممكن القول بهذا الاستصحاب؟ لا، ما ممكن. ايه هو استصحب كلية الطلب؟ ما ممكن هنا، ما ممكن. فلعب شلون قلتم ممكن هنا؟ يعني فرد ضعيف وفرد قوي، وهذا الوجوب هم يقولون الوجوب فرد قوي للطلب والاستحباب فرد ضعيف للطلب، لأنهم طلب، بس هذا فرد قوي وهذا فرد ضعيف، فأقدر استسحب كلية الطلب؟ ما يصير. ليش ما يصير؟ كانت ليش البياض صار؟ أزيان صلي جيد. بعد الرد هو هكذا جناب الشيخ، لأن كان جواب دقيق إلى درجة كبيرة. الجواب هكذا، أنه إحنا ما قلنا كل فرد قوي وفرد ضعيف أقدر أستصحب، قلت إذا العرف يرى وحدتهما، والعرف يرى وحدة السواد القوي والسواد الضعيف، بس ما يرى وحدة الوجوب والاستحباب، وإنما يراهما فردين متباينين. هذا هو الفرق، لأن العرف لا يرى وحدتهما، وأنا ما قلت لك كل فرد قوي وكل فرد ضعيف أستصحب، قلت إن العرف يرى وحدتهما بالتسامح العرفي، وذن الأحكام العرف يراهما متباينين، فما يستصحب العرف. هذا هو الفرق بين الموردين. كم بي وقد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف، فيعدون، يعني قد أقدر أجيب لك مثال العرف، أنا وأنت شنو نرى الموضوع؟ يعني استحنا منعدد الأحكام التكلفية خمسة، الوجوب والاستحباب، يعني نجعل الاستحباب في عرض الوجوب، هذا موجب المغايرة، بينما تقسم الألوان إلى بياض شديد وبياض ضعيف، تقسم الألوان هيك ما تقسم الألوان هيك. وجدانك العرفي ماذا يقول؟ أكو أمور بلي يفهمها حتى ما يفهم العرف، يعني الشارع خاطبهم كعرفيين وعجرى سيرتهم كعرفيين، فالعرف يرى السواد القوي والسواد الضعيف واحد. بدليل من أقسم الألوان أقول أسود أحمر أزرق أخضر، ما أقول سواد ضعيف وسواد قوي، لكن من أقسم الأحكام أقول وجوب استحباب، فالدليل تغيرهم عرف. فبل نزيد الطين بلة يعني أكثر، نقول قد يرى الدقة العقلية وحدتهما لكن العرف لا يرى وحدتهما، فما أقدر استفهم. لأن المناط هو النهر العرفي، يعني قد الدقة العقلية اللي ربما أنت تحاسبني عليها يرى الوجوب والاستحباب هما واحد طلب، بس هذا فرض قوي هذا فرض ضعيف، بس يجي العرف يقول لا أنا أراهما فردين متغايرين فما يستفهم. بينما البياض السواد القوي السواد الضعيف قد يرى الدقة العقلية متغيرين لكن العرف يراهما واحد فيستفهم. نصير منهم هم تريدها السودة سويها السودة في دقيقة سودة، نحن الآن نفهم الأفكار فقط ماذا يقصدون بهذا وماذا يقصدون بهذا وماذا يريدون بهذا، أما هل يجري لو ما يجري نصير مثلهم لا مو يريدون لا لا يحدد في محل. احنا مرات يعني مرات المدرس ترى يكون حقه من يكون بمقدار المادة وما يطور، لانه من يعمق ذهنيات الطلبة راح تنفتح افاقهم للتفكير ويشككون بالمطالب، لانه احنا الان مو بسبب تحقيق المطالب بسبب بيانها فقط. هي العرف لا العرف هاي العرفيين احنا كأبناء ايه فأنتم ماذا تقولون؟ لا مو عرف المتشرع عرف بالظواهر عرف اهل اللغة بالظواهر من اخذنا نقول حيلة على العرف ماذا يفهم العرف اهل اللغة ابناء اللغة العربية ماذا تفهمون منها؟ فالعرف كذلك هنا يعني أسألهم أنتم عارفين كلكم بالله يشترون السواد البياض والبياض القوي والأضعف فردين متغيرين لو واحد واحد، ويشترون الوجوب والاستحباب متغيرين كلكم الشاب الحمد لله عدد معتد به، فمن هذا هو العرف هذا هو العرف. لا مو يلا هيا اريد نخلص احنا، لانه قال الشيخ الاعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب قال على كل مثال اخر يقول شوف قبله يقول ومن هذا الباب ومن هذا الباب اللي انه يرى العرف وحدتهما فيجري الاستصحاب مو توصلنا الامامة ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك. هذا السؤال لطيف هذا. هو كثير الشك ثم شك هل انه بعد كثير الشك ام زال شكه؟ زين فيقول هذا اذن شك انه كثير الشك هو كثير الشك عنه اصل او تبدل مرتب من الشد والاولى فيقول يراهما واحدة. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب العبرة في جرائم الاستصحاب عبد الموجود السابق مستمرا الى اللاحق، ولو كان الامر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق، بحسب الدقة متغيرين صح، لكن بحسب العرف يراهما واحدة. لذلك يقول لو انعكست الآية، لو الدقة العقلية قالت ذولا فردين بس العرف يراهما متغيرين، يقول نجل الاستصحاب رغم ان بالدقة هما واحد. كذلك هنا الدقة يراهما متغيرين بس العرف يراهما واحدا، نستصحب. يقولها يعني ان العبرة في اتحاد المتيقن المشكوك هو الاتحاد عرفا وبحسب النظر المسامحي، وان كان بحسب الدقة العقلية متغيرين كما في المقام. والحمد لله صلى الله عليه وسلم.